أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذا، في أنه هل يكتفي هذا المأموم الذي التحق بالإمام لغرض المتابعة في سجوده؟ هذا تابعه في السجود لغرض حصول على ثواب الجماعة، فجوزنا له المتابعة، نعم جوزنا له مطلقا ومطلق السجود، ما تقيدنا بالركعة الأولى أو الثانية. وإذا تابعه بعدين قام الإمام أو سلم الإمام، انتهى من ركعته الإمام وقام، هذا يريد أن يأتي بصلاته، لأن هذه المتابعة، هذه فلازم تجيب صلاته، سأما يجيبها منفردا كما إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة، أو يجيبها شنو مؤتما بالإمام إذا كان الإمام في باقر. أن يكبر مرة ثانية غير التكبيرة التي جاء بها عندما تابع الإمام ودخل في الصلاة للمتابعة، كبر هو ودخل، كما رواية يقول كبر وسجد، يجب عليه أن يكبر مرة ثانية أو لا؟ هذا كان الكلام، يحتاج إلى استئناف النية والتكبير أو ما يحتاج؟ الكلام كان في هذا. وأن انتهينا إلى نتيجة أنه لا دليل على عدم الاكتفاء بهذا التكبير، يعني ذكرنا دليلين استدل بهما على لزوم الاستئناف وعدم الاكتفاء بما جاء به من التكبير. دليلين ذكرنا، دليل الأول مسألة أن الزيادة السجود زيادة مبطلة، ومقتضى أنها مبطلة يعني لا أثر ولا يترتب أثر على ما جاء به المتابعة، فإذا ما يمكن التعويل على التكبير الذي جاء به، فلا بد من الاستئناف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بما ورد في بعض الروايات من قوله ولا يعتد بها، أفر بناء على أن الضمير يرجع المن إلى الصلاة، لا يعتد بها يعني نزلها منزلة العدم على ما قيل، فإذا لا يمكن ماذا؟ الاكتفاء بالتكبير الأول، فلا بد من استئناف التكبير. وبعد أن تبين أن كلا الدليلين غير تامين، كل منهما ناقشنا به، فإذا إلى هنا يثبت ماذا؟ أنه لا دليل على لزوم الاستئناف وعدم الاكتفاء بالتكبير الأول، ماكو دليل على لزوم الاستئناف. لكن طرحنا هذا السؤال في الدرس السابق، أنه هل يكفي للالتزام بعدم الاستئناف والاكتفاء بما جاء به، هل يكفي فيه عدم وجود دليل على لزوم الاستئناف؟ وما عندنا دليل يقول بأنه يجب عليك الاستئناف، هذا يسوغ لنا أن نحكم بماذا؟ بأنه لا يجب الاستئناف، أو لا، أن عدم وجوب الاستئناف يحتاج إلى إقامة دليل. وعليه لم يتم دليل على عدم الاكتفاء بالتكبير ولزوم الاستئناف، وهل يكفي هذا عدم وجود دليل على الاستئناف لزوم الاستئناف، يكفي هذا للالتزام بالإجزاء وعدم الحاجة إلى الاستئناف؟ دليل على وجوب الاستئناف ماكو، لكن هذا يسوغ لنا أن نقول بأنه لا حاجة إلى الاستئناف أو لا؟ يظهر من السيد الفاضل قدس الله نفسه هو الثاني، يعني شنو؟ ما نحتاج إلى شنو إقامة دليل على ماذا؟ على الاكتفاء بما جاء به وعدم لزوم الاستئناف، ما نحتاج إلى دليل، حيث جعل سيد الخوي عود الضمير في الروايتين السابقتين اللي هي رواية المعلى ومعتبرة معاوية بن شريح، عود الضمير في الروايتين السابقتين إلى السجدة، وهي ذن الروايات ما السجدة ولا يعتد بها. عود الضمير إلى السجدة كافيا، لأنه نفى أن الضمير يعود إلى الصلاة، حتى يثبت شنو؟ عدم الاكتفاء ولزوم الاستئناف، وإنما رجع المن إلى السجدة. يقول هذا غاية ما يدل أن السجدة بحكم العدم، أن أصل الصلاة يبقى على حاله، فأصل الصلاة يبقى على حاله، فحينئذ هذا يكفي في ماذا؟ في الاكتفاء بما جاء به، ولا يحتاج لاستئناف التكبير، كافيا في عدم الحاجة للاستئناف. وكأن عدم الدليل على الاستئناف يكون دليلا على عدم الاستئناف. واضح اللي يقوله؟ كأن الدليل على عدم الدليل على الاستئناف يكون دليلا على عدم الاستئناف، ماكو حاجة للاستئناف، ويكفي ما جاء به سابقا. ليش؟ لأنه لا دليل على وجوب الاستئناف. ايش يظهر منه هذا الكلام؟ إنما يتم إذا فرضنا أن التكبير الذي يأتي به المكلف للمتابعة، التكبير الأول والذي يشير إليه في معتبرة معاوية بن شريح بقوله كبر وسجد معه، إذا فرضنا أن هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام، هو تكبيرة الافتتاح، إذا افترضنا أن هذا التكبير الذي يأتي به المكلف لغرض متابعة الإمام وتحصيل الثواب بهذا المقدار، أن المراد به هو تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام، فيتم كلام السيد الخوي. هو تكبيرة الافتتاح للصلاة التي يأتي بها بعد المتابعة، ويكون قد دخل هذه الصلاة من حينه، من حين التكبير اللي هو بحسب الفرض تكبيرة شنو؟ افتتاح. إذن هو دخل في الصلاة من حين تكبير، التكبير الذي جاء به، والمفروض أننا فرضنا أنه شنو؟ تكبيرة الافتتاح للصلاة، تكبيرة الإحرام. حينئذ يكون مقتضى القاعدة هو ماذا؟ عدم الاستئناف، كما يقول الشيخ. مقتضى القاعدة هو أنه لا يحتاج الاستئناف التكبير عندما شنو؟ عندما يأتي في الصلاة بعد انتهاء المتابعة، لا يحتاج المن إلى التكبير مرة أخرى. يكون مقتضى القاعدة عدم الحاجة إلى استئناف التكبير، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على بطلانه، بطلان هذا التكبير وهذه الصلاة، كما ادعي ذلك في ماذا؟ في الدليلين المتقدمين الذين تقدم شنو؟ ردهما، وأنهما غير تامين. حينئذ مقتضى القاعدة هو عدم الاستئناف، كما يقول يكفينا لإثبات عدم الاستئناف عدم وجود دليل على وجوب الاستئناف، لأنه ليش دليل على وجوب الاستئناف ماكو؟ نبقى احنا والطبيعة الطبيعة. افترضنا أيضا أن التكبير الذي دخل فيه في الجماعة شنو؟ تكبيرة افتتاح، تكبيرة الإحرام. واضح اللي يقوله؟ مقتضى القاعدة أنه يجتزي بهذا التكبير، ويتكبر ودخل في الصلاة، صغاية الأمر أن هذه الصلاة شنو؟ صار بها شنو؟ متابعة شوية للإمام، لكن بعدين يلتحق بالصلاة ويدخل في الصلاة وكبر الصلاة حتى إذا سلم الإمام وقام هو ويأتي بصلاة شنو؟ صلاة انفرادي، فرادة يأتي بها، وكبر لها، كبر لها عندما دخل في الجماعة، هو جاء بتكبيرة الافتتاح وجاء بتكبيرة الإحرام للصلاة، فهنا يجتزي بهذه التكبير. مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو إن كان الاجتزاء بهذا التكبير من دون حاجة إلى إعادة هذا التكبير، يكون مقتضى القاعدة عدم الحاجة إلى استئنافه، إلا إذا دل الدليل على بطلان هذا التكبير، كما الدعية في الدليلين السابقين لا تعتد بها أو دليل شنو أن السجود زيادة شنو مبطلة. لكن إذا ردينا هذا الدليل كما دليلا كما تقدم إذن لا دليل على ماذا؟ على بطلان ما جاء به، لا دليل على وجوب الاستئناف، فنقول أن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب الاستئناف إذا افترضنا أن التكبير الذي جاء به والذي أشير إليه في الروايات هو عبارة عن تكبيرة الافتتاح للصلاة، يعني دخل الصلاة من حين شنو؟ من حين هذا التكبير، فلا حاجة للاستئناف، جاء بتكبيرة هذه الصلاة ولا حاجة للاستئناف. وأما إذا قلنا أن التكبير الأول الذي جاء به وأشير إليه في الروايات ليس هو تكبيرة الافتتاح، مو تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام، وإنما هو تكبير مستحب لإدراك ثواب الجماعة بالمتابعة، إذا يكثر ثواب الجماعة بالمتابعة استحب له شنو؟ أن يكبر، مو تكبير الدخول في الصلاة، أو تكبير مستحب للهوية إلى السجود، وهو وجد الإمام ساجد أدرك الإمام وهو ساجد وش يسوي؟ يقول كبر حتى يهوي المن إلى السجود، مستحب يكبر يهوي إلى السجود لأجل الهوية المن إلى السجود. حينئذ نقول لا، أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو لزوم الاستئناف، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بتكبيرة الافتتاح بعد أن يفرغ من المتابعة ويريد أن يأتي بصلاته، حينئذ يجب عليه أن يأتي بتكبيرة شنو؟ افتتاح، لأنه لم يأتي بتكبيرة الافتتاح لهذه الصلاة، وكل صلاة هي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وهذه الصلاة التي يريد أن يدخل بها هذه شنو؟ لم يكبر لها تكبيرة الإحرام، فيجب عليه أن يأتي بها. فإذا أكو فرق بين أن نقول أن التكبير المأمور به في محل كلامنا في الروايات هل هو تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أو لا هي تكبير مستحب لأجل الهوية إلى السجود وأمثال ذلك. إذا تكبيرة الإحرام حين يكتفي به، لأنه هو دخل في الصلاة من حين ماذا؟ من حين هذه التكبيرة، فلا داعي إلى استئناف تكبير آخر عندما يريد أن يأتي بهذه الصلاة، وبين أن تكون لا هي تكبير عادي تكبير مستحب ما لا علاقة بافتتاح الصلاة، فحينئذ إذا أراد أن يصلي بعد انتهاء المتابعة يجب عليه استئناف التكبير، من كل صلاة هي تحتاج إلى تكبيرة الإحرام. أو أيهما الصحيح؟ يعني التكبير المأمور به في هذه الرواية كبر وسجد، شنو هو التكبير؟ شنو كبر وسجد يا تكبير؟ تكبير افتتاح أو تكبير ماذا؟ أو تكبير مستحب لأجل الهوية إلى السجود؟ صحيح يا هو؟ ظاهر صحيح والأول، يعني أن هذا هو تكبير الافتتاح، وعليه مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بما جاء به وعدم الحاجة إلى استئناف التكبير إذا لم يدل دليل على وجوب الاستئناف، كما هو فرضنا ما في دليل على وجوب الاستئناف لأن الدليلين المذكورين سابقا ناقشنا بهم، فإذا ما في دليل على عدم وجوب على وجوب الاستئناف هذا يكفينا لإثبات عدم وجوب الاستئناف والاكتفاء بما جاء به، لكن متى؟ عندما يكون المراد بالتكبير هو تكبير الافتتاح، وهذا هو الصحيح أن المراد بالتكبير هو تكبيرة الافتتاح، وذلك لأمور من بين الأمور اللي يمكن جعلها دليل علما على أن التكبير المأمور به في الروايات هو تكبير من الافتتاح. الأمر الأول هو التصريح في بعض الروايات بأنها تكبيرة الافتتاح، وهذا التصريح موجود في موثقة عمار الثانية. في موثقة عمار الثانية اللي قرأناها سابقا يقول فيها: رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال يفتتح الصلاة، ظاهرا تلك الافتتاح، يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. هاي الرواية وين كانت؟ ما وردة في محل كلامنا. احنا مع كلامنا انه أدرك الإمام وهو ساجد، هذه واردة في انه أدرك الإمام في التشهد شنو الأول بعد الركعتين على ما تقدم. لكن يمكن أن يفهم من الجو واحد، الشيء واحد، أن هذا التكبير الذي يؤمر به المكلف لكي يتابع الإمام لغرض تحصيل ثواب الجماعة هو عبارة عن تكبيرة الافتتاح. هاي رواية، وهكذا تفهم من موثقة عمار الأولى، يفهم أنها تكبيرة الافتتاح. موثقة عمار الأولى هي هاي الحديث اللي قبله، حديث رقم 3 ذاك 4، اللي يقول له في ذيلة: فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. لتمسكنا احنا بقوله فأتم، باعتبار أن الإتمام لا معنى له إلا إذا فرض انعقاد الصلاة. أتم صلاته يعني شنو؟ أتم ما انعقد الصلاة قبل ذلك، شنو معنى أتم؟ فلا معنى للإتمام إلا إذا فرض انعقاد الصلاة، والصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الافتتاح والتكبير. هو يقول له أتم صلاته، إتمام لا معنى له إلا بإفتراض انعقاد الصلاة، وإنعقاد الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الإحرام. إذن هذه الرواية أيضا تفترض أن التكبير المأتي به هو تكبيرة الافتتاح. هذا أولا. ثانيا يمكن ذكر قرينة أخرى، وهي ماذا؟ وهي هاي الروايات التي تنهى عن الاعتداد بالسجدة أو الركعة أو السجود على ما تقدم سابقا. نستبعد أنه اعتد بيش بالصلاة، إن قلنا الصلاة ما تقدم ذكرها، وذكرنا إشكال سيد الخوي بأنه هذا ما جاء به ليس هو صلاة حتى عبرنا بالصلاة، وإنما ترجع للسجدة أو الركعة أو السجود. ما كفر لا تعتد بها، الاستدلال بهذا يكون هاي موجودة في معتبر الشريح بن معاوية بن شريح ورواية المعلى بن قنيس. لا تعتد، الاستدلال بها يكون بهذا الاعتبار، بأن المراد ظاهرا هو الاعتداد بها في الصلاة. لا تعتد بها يعني شنو؟ لا تحتسبها جزء من الصلاة. لا تعتد بها ظاهر أنه لا تحسبها من الصلاة. ظاهر أن المراد بالاعتداد يعني الاعتداد بها في الصلاة، يعني احتسابها من الصلاة. فإذا لا بد من فرض الدخول في الصلاة التي سجد فيها مع الإمام في المتابعة حتى يصح النهي عن الاعتداد بها في صلاته، وإلا فلا معنى للنهي عن الاعتداد. يعني إذا فرضنا أنه ما داخل في الصلاة، بعد ما داخل في الصلاة، هذا اللي جاء به قبل دخوله شنو في الصلاة، شو المعنى أن نقول لا تعتد بها، لا تحسبها من صلاتك؟ هاي اللي تحسبها من صلاتك إنما يصح تعبير عرفان عندما يفترض ماذا؟ أنه هو جاء بها في الصلاة، يعني جاء بها في الصلاة. إذن هو دخل في الصلاة وجاء بهذه، فالإمام يقول هذه لا تحسبها من الصلاة. أما إذا هي أجنبية عن الصلاة ولا علاقة لها بالصلاة، لا علاقة لها بالصلاة، جاء بها متقدمة على الصلاة بعدين يدخل في الصلاة، ما له معنى يقول له لا تعتد بها في شنو؟ في صلاتك. مرة يقول لنا نفسر عدم الاعتداد بالنهي عن الاعتداد، يقول هاي لا تعتد بها، لا تعتد بها، لا ترتب عليها أثر. مرة هيك نفسرها، مرة نقول أن المقصود هو النهي عن الاعتداد بها في صلاته. إذا قلنا بأن المقصود هو عدم الاعتداد بها في صلاته، هذا يستلزم افتراض أنه دخل في الصلاة وجاء بهذه التي نهاه عن أن يعتد بها في ماذا؟ في صلاته. وهذا لازمه أنه ماذا؟ دخل في الصلاة وكبر للصلاة، ودخل في الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الافتتاح، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح، لأن افتتاح الصلاة هو التكبير. فإذا لابد أن نفترض أنه عندما كبر هو دخل في الصلاة، وهي التكبيرة تكبيرة افتتاح. هذا الشيء اللي جاء به الإمام يقول لها لا تعتد، لا تحسب من الصلاة، فتكون دليلا على ما ذكرنا. الأمر الثالث الذي نستعين به لإثبات أن التكبير وتكبير الافتتاح هو فهم الأصحاب. فهم الأصحاب من النصوص فهموا ذلك بدليل أنهم طرحوا هذه المسألة، وهي مسألة أن السجود للمتابعة هل هو زيادة مبطلة أو لا. طرحوا كلهم طرحوا هذه المسألة، أن السجود هذا اللي جاء به هل هو زيادة مبطلة أو ليس زيادة مبطلة. واضح أن المراد بالزيادة هو الزيادة في داخل الصلاة، لأنها هي التي يحتمل أن تكون شنو؟ مبطلة للصلاة. وأما الزيادة اللي هي خارج الصلاة وواقع قبل الصلاة بعدين تبدأ الصلاة، هذه لا يحتمل فيها أن تكون ماذا؟ مبطلة علما للصلاة. فالظاهر من هذا الفرض اللي فرضوه وتكلموا به أنهم يفهمون من النصوص أن ماذا؟ أنه دخل في الصلاة وتابع الإمام، ودخل في الصلاة لابد أنه ماذا؟ افتتح هذه الصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. وإذا ثبت أن المراد بالتكبير المأمور به هو تكبيرة الافتتاح، قلنا أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الاكتفاء بهذا التكبير وعدم الحاجة إلى الاستئناف. ما يحتاج إلى الاستئناف. نعم، بلا إشكال أن الاحتياط بالنحو الآتي سيجي كلام به في محل الاحتياط، وذلك لذهاب المشهور على ما قيل إلى عدم الاكتفاء بماذا؟ بالتكبير، ومراعاة للمشهور الاحتياط في محل، لأن المشهور ينسب إليه أنه يرى أنه لا بد من الاستئناف. وعدم الاكتفاء بالتكبير الذي جاء به في الاحتياط ماذا؟ فمقتضى مراعاة المشهور أن يحتاط، لكن شلون يحتاط؟ هل سنتحدث عنه تبعا لصاحب العروة. صاحب العروة بعد أن أنهى هذا الكلام قال لكن الأحوط ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة. يكمل صلاته بالتكبير الأول وما يكبر ثانيا في هاي اللي هو بيها، بعدين يعيد الصلاة مع التكبير، يعيد نفس الصلاة يعيدها بعدين مع التكبير. هذا اللي بيده يكمل يصلي صلاته اعتمادا على التكبير الأول، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. ولا إشكال في أن هذا احتياط يدرك به المكلف الواقع، مو يدرك به الواقع، لأنه لا، يجب الاستئناف لو ما يجب الاستئناف، ما يجب الاستئناف فهو اعتمد في صلاة الأولى لمن على التكبير، يجب الاستئناف فهو صلى صلاة صلى صلاة على كتر وكبر فيها للافتتاح وجاء بصلاة شنو تام، فهو يدرك الواقع قطعا. لكن يبدو أن الاحتياط لا يتوقف على ذلك، يعني لا يتوقف على إعادة الصلاة، ماكو داعي شكل ما ذكره علمانا، لأنه يكفيك لكي يدرك الواقع ويتحفظ على الواقع أن يكبر مرة ثانية بنية الأعم، بنية الأعم من تكبيرة الإحرام على تقدير شنو وجوب الاستئناف، والذكر المطلق على تقدير عدم وجوب الاستئناف، وبذلك يكون قد أدرك الواقع. إذا يجب الاستئناف هو ينوي شنو تكبيرة الإحرام، مو ينوي تكبيرة الإحرام، وإنما يأتي بالتكبير الأعم من تكبيرة الإحرام على تقدير وجوب الاستئناف، ومن الذكر المطلق لا تقدير عدم وجوب الاستئناف. إذا ما يجب الاستئناف فأجاب الذكر المطلق، مو تكبيرة الافتتاح حتى تقولي وقع يكرر تكبيرة الافتتاح، وإنما جاء به من باب الذكر المطلق، وبذلك يدرك الواقع بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 29. مسألة 30 وهي المسألة الأخيرة في هذا الفصل، قال: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إذ إن التحق بالصف، مسافة إذا التحق بالصف يخاف أن الإمام شنو يرفع رأسه ولا يدرك الجماعة، يقول في هذه الحالة نوى في مكان البعيد مثلا نوى وكبر في موضعه وركع أيضا شنو في موضعه ثم مشى في ركوعه أو بعده بعد الركوع يمشي أو في سجوده مشى في سجود عشان نصور ما أدري أو مشى في شنو في سجوده أو بعده يعني بعد السجود يمشي أو بين السجدتين أو بعدهما بعد السجدتين يلتحق يمشي ويلتحق بالصف أو حال القيام للثانية للركعة الثانية يلتحق بالصف إلى الصف أو حال القيام للثانية إلى الصف أي إلى الصف متعلقة بشنو مشى ومشى قال في ركوعه أو بعد الركوع أو في سجوده أو 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 كذا مشى إلى من مشى إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف واحد وحده أو لغير ذلك وسواء كان المشي للأمام أو للخلف أو لأحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو عذر أو نحو ذلك نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار هذا ما يضر يقول على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا إلى آخر المسألة مسألة طويلة كلام في هذا أنه هذا يريد يلتحق بالجماعة ويخاف أنه إذا استمر إلى الجماعة يريد الجماعة ويلتحق بها أن الإمام يرفع رأسه فيكبر ويركع ثم يمشي في ركوعه سأول فرض ذكر يمشي في ركوعه ويلتحق بالصف ظاهر أن هذا الحكم مما في الجملة في الجملة مما لا إشكال ولا خلاف فيه والدعي عليه الإجماع أكثر من واحد الدعوة الإجماع على هذا الحكم في الجملة. والسر في هذه الدعوة الإجماع والاختلاف وعدم الاختلاف والاتفاق هو تضافر النصوص الدالة على هذا الحكم في الجملة، نصوص كثيرة سيأتي الحديث عنها. نعم هناك اختلاف في بعض التفصيلات المسألة، في بعض تفصيلات المسألة وخلاف، لكن الحكم في الجملة مما لا إشكال ولا خلاف فيه، وتدل عليه النصوص الكثيرة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أول شيء نواجهه هو ما هذا أول الحكم الذي ذكرنا، مشى في ركوعه، هذا أول مورد نتكلم عنه، مشى في ركوعه. هاي مشى في ركوعه أكو رواية صريحة صحيحة صريحة تدل على ماذا؟ تدل على جواز ذلك، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم مروية في الباب 46. صفحة 384 باب 46 الحديث الأول. رواية معتبرة بلا إشكال عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، قال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو شنو؟ وهو راكع حتى يبلغهم. صريح الرواية في جواز المشي وهو شنو؟ وهو راكع. فيمكن جعل هذه الرواية هي الدليل على ما ذكر السيد الماتن أولا، وهو المشي في حال الركوع. ثم قال أو بعده، أو بعده يعني شنو؟ بعد الركوع. يعني شنو بعد الركوع؟ لابد أن يكون المقصود بعد الركوع يعني في حال القيام من الركوع، وإن كان بعده يبي إطلاق يشمل حتى السجود، لكن بقرينة أنه بعدين يقول أو في سجوده، إذا المقصود من بعد الركوع ثم بعدين يجي السجود ما بين الركوع وشنو والسجود، وهو أن يمشي في حال القيام بعد القيام من شنو من الركوع، يمشي ويرتح بالصف أو بعده. المسألة هو هذه، أن الرواية ما تتعرض إلى هذا، ما تذكر المشي في حال القيام من الركوع أو القيام بعد الركوع. الرواية كما سنقرأها كلها ما بيها هذا المطلب، ما تتعرض إلى هذا. هذه الرواية الأولى صريحة بأنه يمشي في حال الركوع، ما عندنا رواية يقول بأنه يمشي في حال بعد القيام شنو؟ حال القيام من الركوع، ما عندنا شو رواية. هذا مطلب خلي يبقى ثابت، أنه ماكو رواية تدل على هذا اللي يقول السيد الماتن. بعدين يقول أو في سجوده، هي هاي قلنا السيد الحكيم العبارة يعلق على هذا قدس الله نفسه، يقول بأنه في فرض المشي في حال السجود نوع خفاء وإشكال. شلون يمكن تصور المشي في حال شنو؟ في حال السجود صعب جدا. اي بس مو تفوت القضاء يعني ترتفع جبهت عن وضع السجود يعني. على كل حال، على كل حال هذا ايضا لم يرد في الروايات، الروايات لا تتعرض الى مساله المشي في حال السجود. وصلى الله على محمد.